وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم به ونساءنا ونساءكم، اللهم آمين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أقول مستعينا بالله عز وجل ومواصلة لما سبق في الحديث عن أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آيات من سورة الأحزاب، يقول تعالى ذكره: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. هذا حث من الله عز وجل لأزواج نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على أن يبلغن العلم الذي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلكم العلم المتمثل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرهن الله عز وجل بتبليغ هذا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخصصنا بذلك لكونهن يطلعن على كثير مما لم يطلع عليه غيرهن من النساء ومن الرجال، وذلك لاقترابهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاشرتهن له. وهذا بعمومه أيضا في حض لنساء الأمة على بث العلم الشرعي، فنساء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لنسائنا أسوة حسنة. وأقول وبالله تعالى التوفيق: قد سبق التنويه على أمر، وهو تلك المكانة السامية لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فقد نالت النصيب الأكبر والحظ الأوفر من هذه الآية الكريمة التي هي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فقامت بتبليغ عدد كبير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، نشرت علما غزيرا في هذه الأمة رضي الله تعالى عنها، فامتثلت خير امتثال قول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وساعدها على ذلك بعد توفيق الله سبحانه وتعالى لها، ساعدها على ذلك فهمها الثاقب، فكانت ذات فهم عظيم رضي الله تعالى عنها، وأيضا حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، فهذا الحب من النبي لها كان سببا في إيصالها علما غزيرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنالت حظا عظيما من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. وهنا يطيب المقام بالتذكير بفضيلة العلم وتبليغ النساء العلم أيضا، فنساؤنا وكما سلف أسوتهن وقدوتهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، فهن خير أسوة لنسائنا وخير أسوة لبناتنا، بنات رسول الله ونساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذا يستحب للنساء أن يبلغن أيضا العلم الشرعي، يستحب لهن أن يبلغن كلام الله وكلام رسول الله لخلق الله لخلق الله. فالنصوص الواردة في تبليغ العلم عامة، النصوص الواردة في تبليغ العلم عامة، قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يشمل الرجال والنساء على السواء. كذا قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، يشمل المبلغين عن رسول الله عموما. وكذلك الآية الكريمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالنسوة المؤمنات ممن اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهن أيضا يبلغن حديث رسول الله، يبلغن آيات الكتاب العزيز، وهن في ذلك مثابات إن شاء الله. كذا فهن مرتفعات درجات بإذن الله. كذا فهن مترقيات في أعالي الجنان، إذ النبي قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فهن داخلات في هذا أيضا، داخلات في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فلئن يهدي الله بامرأة شخصا كائنا ما كان فهذا في أجر لها بإذن الله، إذا ما اتقيت الفتن، إذا ما اتقيت المفاسد كذلك. وهكذا فإن النساء أيضا لهن من الفضل إذا دعين إلى الله مثل ما للرجال إذا ما اتقيت الفتن، فهن داخلات في قول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذه النصوص التي ذكرت أنفا عملت بها النسوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منهن الداعيات إلى الله عز وجل، ومنهن الحافظات لكتاب الله، ومنهن الحافظات لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبلغات الخلق ما أمرن بتبليغه وما ينفع الخلق في دينهم. فمن دعوتهن إلى الله ما ورد عن أم سليم تلك الفاضلة التي هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، لما تقدم لها أبو طلحة للزواج بها قالت: يا أبا طلحة ما مثلك يرد، ولكنك يا أبا طلحة رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري، لا أسألك مهرا غيره. ووصلت كما في رواية ابن سعد طريقتها الطيبة في العرض قائلة في بعض الروايات: يا أبا طلحة أرأيت الصنم الذي تعبده؟ ألم يصنعه نجار بني فلان؟ يصنعه يا أبا طلحة، ولو شئت أن تشعل النار فيه فأحرقته لاشتعل. فجلست تذكره ويتذكر ويتعظ، فما كان منه إلا أن استبصر ورأى الحق واضحا وجليا فأسلم أبو طلحة. قال الصحابة: فما رأينا امرأة أكرم مهرا من أم سليم. إذن كانت داعية إلى الله. وكذلك من النسوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسوة فضليات، فما زال الصحابة يسألون فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النفقة والسكنة للمطلقة المبتوتة، وكانت حادثة وقعت لفاطمة بنت قيس، كانت طلقت آخر 3 تطليقات، فأرسل إليها مطلقها بمتعة أو بنفقة فاستقلتها، فقال لها وكيله: ما لك عندنا من شيء؟ فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا نفقة لك ولا سكنة، يعني للمطلقة المبتوتة، المطلقة آخر 3 تطليقات. فكان الصحابة يسألونها وتنشر هذه السنة بينهن، حتى إن الصحابة أقبلوا على قولها وعلى روايتها الحديث والواقعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض عدد منهم عن قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مع فضله وإمامته وفقهه، لكنهم أعرضوا عن رأيه في هذه المسألة، إذ كان يقول: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أنسيت أم ذكرت. لكن الصحابة في جمهورهم وبعمومهم أقبلوا على رأي فاطمة بنت خيس، وأعملوا الحديث الذي روته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كذلك ثم أمر آخر في صفة غزة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه الصحابة كثيرون منهم أخذوه عن ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ولم يترددوا في قبول صفة الغسل الذي روته ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا أخذوا عن أم عطية التي هي نسيبة بنت كعب رضي الله تعالى عنها صفة غسل الميت الذي روته عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ النبي عليه الصلاة والسلام أرشدها في تغسيلها لابنته إلى أمور، إذ قال: اغسلناها ثلاثا أو سبعا أو خمسا أو سبعا، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة شيئا من الكفور. كذلك أخذوا عن سبيعة الأسلمية لما كانت حاملا ومات زوجها وهي حامل، فبمجرد أو بعد وفاة الزوج بقليل وضعت سبيعة الأسلمية، فأخذوا منها روايتها من كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أما إنك قد حللت حين وضعت. فأخذ الفقهاء من ذلك أن ذات الحمل من النساء إذا مات زوجها الآن ووضعت ولو بعد ساعة حلت للخطاب وحلت للزواج ولو فور الوفاة مباشرة، فور الوضع مباشرة. إذا وضعت حملها بعد وفاة الزوج ولو بساعة واحدة فقد حلت للخطاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك قد حللت حين وضعت. وكذا تتوالى رواية النساء للأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأشياء التي ذكرتها سنن تفردت بها النسوة في روايتهن لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرادي من ذلك كله التذكير، تذكير النساء باستحباب تبليغهن العلم الشرعي، فالنص: بلغوا عني ولو آية لهن فيه من الفضل نصيب كبير. إذا قمنا بالتبليغ كذا ما سبق من التذكير به، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، شامل بعمومه كما أسلفت النساء مع الرجال. وأيضا توالت التابعيات الفضليات يبلغن حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويتناقلنه، فهي عمرة بنت عبد الرحمن كانت من أجمل نساء زمانها، وكانت أيضا حاملة لكثير من السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تقوم بتبليغ ذلك أجمل تبليغ وأحسن بيان. وكذلك حفصة بنت سيرين وأختها أيضا كريمة بنت سيرين من آل سيرين الستة المحدثين الموفقين. آل سيرين منهن أو منهم البنات كريمة بنت سيرين وحفصة بنت سيرين، عالمتان جليلتان قمن بتبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتناقل الرواة عنهما حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فروينا خيرا كثيرا واستنبطنا من الفقه أمورا عظيمة. فحفصة بنت سيرين أيضا أذكر بفائدة عارضا من فوائد فقهها، أنها وكانت قد بلغت أن تكون من القواعد من النساء، أصبحت من القواعد من النساء، فلما كان ذلك منها أيضا كانت تتنقب وتتجلبب، فدخل عليها جرير بن حازم وقد تنقبت وتجلببت. فقال لا يا أمة، ألم يقل الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ يعني لم تتنقبي وقد رخص لك في وضع النقاب؟ فقالت يا بني أكمل الآية يا بني. قال وأن يستعففن خير لهن. قالت يا بني هو إثبات النقاب. واستمرت عليه تلك الفاضلة العالمة. وهكذا توالت النساء يروين حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويذكرن العلم الشرعي لنفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ففاطمة بنت المنذر كانت شيخة لزوجها هشام بن عروة، هي كانت شيخته وكانت معلمته حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكثيرا ما كان يروي عنها أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجدير بالنساء في هذا الزمان الذي عم فيه الجهل وطغى الجهل فيه أن يقمن بالتعلم وتعليم العلم الشرعي على وجه الخصوص، وكذا لا مانع من تعلمهن كل علم نافع وتبلغهن العلم النافع قيد عدم الافتتان بهن وعدم افتتانهن هن الأخريات. فإذا كانت المرأة ستبلغ علما شرعيا لا تفتن ولا تفتن، فحبذا وحبذا ونعم ما تصنع، إذ تنفع أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجدير بالأخوات الفضليات أن يحصلن العلم الشرعي قدر استطاعتهن وأن يبلغن ذلك للناس. وثم أمور تتحرج النسوة وحري بهن أن يتحرجن وجدير بهن أن يتحرجن. ثم أمور تستحي المرأة أن تفضي بها لعالم أو لشيخ، فتفضي بها إلى امرأة من أمثالها من الصالحات، وهذا إن كان عندها علم فهو أفضل من عرضها سؤالها على الرجال صيانة للحياء وتقوية لهذه الفضيلة، فضيلة الحياء، فضيلة الحشمة، فضيلة الوقار. فجدير بمن آتاه الله علما، جدير بمن آتاه الله علما أن تبلغ عن الله وأن تبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تتقنه من المسائل، ما تتقنه من المسائل، فهي مأجورة بهذا كله. فأنادي الأخوات المؤمنات أن يتعلمن دينهن وأن يتفقهن في دينهن وأن يبلغن هذا العلم للمسلمين وللمسلمات على السواء. فلتكن المرأة مباركة أينما كانت، مباركة في بيت أبيها تتعلم كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وتعلم أهل بيتها وتعلم زميلاتها وتعلم صديقاتها وتعلم الجارات لها، وإذا انتقلت إلى بيت الزوجية تكون كذلك منارة للخير مباركة أينما كانت، لا تكن حيثما حلت صاحبة مشاكل وفتن، بل تكن مباركة، مباركة بكلمها الطيب، مباركة بإصلاحها، مباركة بحفظها لسانها، مباركة بتبليغها الناس، بتبليغها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل للمسلمين والمسلمات، قيد أمن الفتنة، قيد عدم افتتانها هي الأخرى. فالنصوص كثيرة جدا دالة على حث النساء بل وأمر النساء بتبليغ العلم الشرعي. فكانت تلك دعوات جاهلية، تلك الدعوات التي تحث النساء على عدم التعلم وتحث النساء على الابتعاد عن العلم وعن التذكير بالله عز وجل. ولولا أن المقام يعتريه الحياء لذكرت أقوالا من أقوال أهل الجهل في حثهن على عدم تعلم النساء في الجاهلية. فأقول مذكرا لا مانع ثم لا مانع ثم لا مانع، بل مستحب ثم مستحب ثم مستحب أن تتعلم المرأة قول ربها وقول نبيها صلى الله عليه وسلم وتدعو إلى سبيل ربها بالحكمة وبالموعظة الحسنة قيد عدم الافتتان بها وعدم افتتانها هي الأخرى. ولعلي أذكر بواقعة حصلت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام مفادها أن من الرجال على عهد النبي من كانوا قليل العلم وكانت نساؤهن فقيهات، فهذه سلمى امرأة أبي رافع كان زوجها قليل العلم قليل العلم، فكان ذات يوم يصلي فأحدث وهو يصلي فقالت له صلاتك باطلة فضربها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكوه، فقال يا رسول الله تخبرني بأن صلاتي باطلة، قال لماذا أبطلت صلاته يا سلمى، لماذا حكمت عليها بالبطلان، قالت يا رسول الله أحدث وهو يصلي، فقلت له صلاتك باطلة، فقام إلي يضربني، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قالت لك إلا خيرا. وهذه أيضا أسماء بنت عميس رضي الله عنها التي كانت هاجرت إلى الحبشة، جاءت إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، جاءت إلى أمير المؤمنين عمر في طلب فاستأذنت، قال من؟ قالت أسماء بنت عميس، قال البحرية هذه الحبشية هذه يعني التي هاجرت في البحر إلى الحبشة، قالت نعم. فقال لها عمر لقد سبقناكم بالهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أسماء بنت عميس كلا والله ما سبقتمونا بالهجرة، نحن هاجرنا إلى الحبشة قبلكم، أنتم كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، أما نحن فكنا في أرض البعداء البغضاء أرض الحبشة، والله لا أنثني عن الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤالي عن ذلك. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له ما ذكر عمر، فقال النبي نعم أنتم أولى بي منهم، أنتم يا أهل الحبشة لكم هجرتان، أي هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة، فكان الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة يأتون أسماء بنت عميس أرسالا أفواجا يسألونها عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام. جدير بالأخوات المسلمات أن يتعلمن كل ما هو نافع ويعلمن المسلمين ويعلمن المسلمات بالقيود المذكورة، ولا ناهي عن ذلك أبدا، بل وكانت أم سليم كما لا يخفى تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قالت عائشة أيضا نعم النساء، نساء الأنصار لم يمنعن الحياء من الفقه في الدين، وكل ذلك له ضوابط وكل ذلك يكتنف بالحياء ويكتنف بالوقار، فحيهلا إلى العلم الشرعي معشر المسلمات، حيهلا إلى كتاب الله وسنة رسول الله وإلى كل نافع من العلوم تتعلمنه وتبلغونه الناس، تبلغينه الناس أيها الأخت الكريمة، فأنت مثابة، علمي زميلتك في الجامعة، علمي أبويك، علمي إخوانك وأخواتك، علمي الجارات، هكذا كوني مبلغة عن الله، كوني حاملة للواء العلم، مبلغة العلم إلى المسلمين وإلى المسلمات قيد أمن الفتنة كما قد سمعت. وهكذا كما أسلفت، وإن كان بالدرجة الأولى العلم الذي يرفع أصحابه درجات هو العلم بالكتاب العزيز وبالسنة المباركة وعموم أنواع العلم كما أسلفت لا مانع من تعليمها الناس ومن تعلمها قيد أمن الفتنة، أما العلوم التي لا نفع فيها ولا رجاء منها إلا الشهادات التي لا تقرب من الله شيئا كالفلسفة وعلم الكلام وهذه الأغاليط التي لا قيمة لها لا في دنيا ولا في الآخرة، فمثل هذا ينبغي أن يعرض عنه المعرضون، إذ هي ضروب من اللغو. ورب العزة يقول الذين هم عن اللغو معرضون، ويقول وإذا مروا باللغو مروا كراما، ويقول وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملنا ولكم أعملكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وجدير بالمسؤولين في بلاد المسلمين، وكما أنهم ييسروا سبل التعلم للنساء جدير بهم أن يحتاطوا للنساء، أن يحتاطوا للنساء، فيجعلوا النساء في مأمن من الافتتان بهن وفي مأمن من أن يفتن. جدير بكل مسؤول في بلاد المسلمين أن يحافظ على المسلمات اللواتي هن من رعاياه، فيكون محافظا عليهن من أن يفتن ومن أن يفتن. وهنيئا لدول فصلنا الرجال عن النساء وقمنا بتعليم النساء على أكمل وجه وعلى أفضل وجه، بعيدات عن الرجال بعيدات عن الفتن. فلا بأس أبدا، بل مستحب أن تتعلم المرأة أمر دينها وتعلم المسلمين وتعلم المسلمات قيد أمن الفتنة، فالثواب لاحقها بإذن الله، وما تفعله من خير فلن تكفره هي الأخرى، فهي داخلة تحت عموم الآية الكريمة، وما يفعله من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. والزوج الذي يساعد زوجته على أن تبلغ الدين للناس ويبذل من ماله ومن جهده ومن وقته ومن حقه بذلا، إذا رأى في زوجته نفعا لأهل الإسلام مساب هو الآخر. فكل من ييسر على المسلمين أمر عبادتهم وأمر تعلمهم دينهم مساب ومأجور إن شاء الله تعالى. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول وبالله تعالى التوفيق. يقول تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة السنة، والحكمة أيضا تطلق ويراد بها أمور من معاني الحكمة: وضع الشيء في محله اللائق به، فإذا اشتددت في موطن يحتاج إلى لين فلست بحكيم، وإذا لنت في موطن يحتاج إلى شدة فلست بحكيم. فمن الحكمة وضع النصوص في مواضيعها اللائقة بها، وقت يحتاج إلى شدة تشتد، يحتاج إلى إلانة في الكلام ألنت، يحتاج إلى إكرام أكرمت، يحتاج إلى قبض يد قبضت. فهذه كلها من معاني الحكمة: وضع الشيء في محله اللائق به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى.
نعم نعم.
أريد أسأل حضرتك في موضوع اللي هو الخروج الطلب العلم.
عن أي شأنه؟
طيب يا شيخ، إن شاء الله لو أنا طالبة عندي 20 سنة وحبيت إن أنا أروح للشغل، أروح لطلب العلم، بس قالوا لي إن ما ينفعش خروج لطلب العلم، والأفضل إن أنا أجلس في البيت وليكون في قرون في البيت، يعني وقرنا في بيوتكن. طيب وأنا رايحة للعلم، وأنا رايحة للعلم بيقابلني مثلا مواصلات، بيقابلني المواصلات أو بتقابلني إن أنا هضطر أركب مع رجال وأروح واخرج، طيب انا اعمل ايه؟ افضل ان انا اقعد في بيتي ولا الافضل ان انا اروح للعلم وانا خارج لطلب علم شرعي، يعني عقيده وطلب حديث، فايهم افضل؟ ايهم ان انا افضل في البيت ولا اخرج؟ وانا كمان مخطوبه وخطيبي بيقول لي الافضل ان انت تقعدي في البيت وتجلسي وما تخرجيش للعلم ابدا، يعني الافضل ان انت تجلسي في بيتك احسن من الخروج والفتن وطلب العلم بالضرر بيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فذي موازنات، موازنات بين المفاسد والمصالح. فإن كان بالإمكان أن تذهبي وأنت ذاهبة بطريقة آمنة بعيدة عن الفتن تتعلم العلم وتعلميه الناس، ففي هذا خير عظيم للنصوص التي سلفت، قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، للعمومات التي سمعت: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أما إذا كانت المفاسد أعظم ويخشى عليك من الفتنة ويخشى عليك أن تفتني غيرك، فحينئذ المسألة مسألة موازنات، وقد يتأتى في حق امرأة ما لا تأتى في حق الأخرى. فإذا كانت هناك وسيلة آمنة ومكان آمن تتعلمين فيه دينك وتعلمينه للناس، ففي هذا خير عظيم، في هذا خير عظيم، فذات النفع المتعدي حينئذ ما دامت في مأمن، فتبلغها كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خير عظيم لها. وقد كانت النسوة يأتين لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يتعلمن منها ويعلمن الناس. كانت عمرة بنت عبد الرحمن كما أسلفت وغير عمرة من النساء يأتين إلى عائشة ويتعلمن منها حديث رسول الله ويذهبن يعلمن الناس ما تعلمنه من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هن بذلك يخرجن من بيوتهن إلى بيت أم المؤمنين، فالمقامات بحسبها. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أم معاد من الجزائر.
يا أهلا بك، تفضل.
سيدي الكريم، هل يستلزم يعني للدعوة أو لنشر الدعوة يعني اكتساب شهادات عليا في الشريعة أو في العقيدة أو في الفقه؟
الحمد لله والصلاة
بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخت تسأل: هل يلزم استخراج شهادات أو استخراج إجازات ونحو ذلك كالذي يفعل الآن؟ هذا ليس بلازم، وكم من عالم جهبذ من العلماء لم يكن متحصلا على الدكتوراه أو على الماجستير أو على الليسانس أو غير ذلك، فهم أئمة هذا العصر في العلم الشرعي. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، وغير هؤلاء كثير وكثير لم يكونوا تحصلوا على شهادات. نعم، إن تيسرت الشهادة بالضوابط الشرعية ففيها نفع، ولكن إن لم تتيسر وتمت الدراسة بدقة على أهل علم فضلاء أتقياء ففي هذا خير ونفع عظيم، لأن كثيرا من الشهادات تصاحب أيضا بإضاعة كثير من الأوقات. ثم إنه أحيانا يحصل، وهذه لا بد من تبيينها، أحيانا يحصل شخص على الدكتوراه في غزوة بدر ويصبح يسمى الدكتور فلان الفلاني، الدكتوراه التي أخذها وأتقنها في غزوة بدر مثلا، ثم هو يفتي في الطلاق، يفتي في الظهار، يفتي في البيوع، ولم يكن قد ترسخ في هذه المعلومات، فجدير به إذن ألا يتخطى ما تعلمه إلى غيره إلا إذا كان متقنا. فليس كل من حصل على شهادة الدكتوراه في باب أصبح راسخا في العلم عموما، إنما قد يكون إذا كان مجدا وليس من الذين يسرقون الشهادات كالذي يفعل هذه الأيام. يأتي شخص ببعض الطلبة يحضرون له الشهادة ويذهب يناقشها، إذا افترضنا أنه اجتهد في باب من الأبواب العلمية كباب المغازي مثلا ودرس غزوة بدر دراسة جيدة يتكلم فيها ويتقنها، لكن كونه يتكلم على سبيل المثال في أبواب الديات أبواب البيوع وهو لا يتقن ذلك يأثم حينئذ. أما الذي تعلم العلم ويتعلمه لوجه الله ويرسخ فيه فبذلك خير عظيم. أما إذا درس غزوة بدر وأتقنها ودرس غيره وأتقن وغيره وأتقن فله أن يتكلم في الذي أتقنه. فعلى كل ليس بلازم أن تكوني قد حصلت على الدكتوراه أو الماجستير أو اللصنص، بل كل من تعلم آية وأتقن تعلمها يبلغها كما قال النبي بلغوا عني ولو آية. وأنت تعرفين أن الصحابة الكرام لم تكن عندهم تلك الدكتوراهات وتلك الشهادات التي استحدثت في تلك الأزمان. فالمبلغ يبلغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتقن تعلمه، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم، معك محمود يا شيخ مصطفى.
تفضل يا محمود.
ربنا يبارك فيك، ربنا يمتعك بالصحة والعافية يا شيخ مصطفى.
ولك بمثل السمعين والسمعات.
أحبك في الله أولا يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتنا له.
الله يبارك فيك يا شيخ. بص يا شيخ، أنا ليا سؤالين بعد إذن حضرتك. ورجاء.
تفضل.
أول حاجة يا شيخ، أنا والدي توفى الله يرحمه ويغفر له ويسامحه ويجعله من أهل الجنة من أسبوعين. فدلوقتي جواز إخواتي عاوزين يساهموا معايا في الصدقة الجارية. فأنا مش عاوز أعمل حاجة إلا باخد رأي حضرتك. فهل يجوز اللي هم يساهموا معايا في الصدقة الجارية ولا لا؟ هم اللي مصرين على ذلك الأمر. دي حاجة يا شيخ. التاني حاجة بعد إذن حضرتك، والدتي عندها محل بقالة في البيت. هل يجوز اللي هي تخرج يا شيخ تشتري ملزمات البقالة؟ لأن يعتبر ما في، يعني كلنا مثلا إخواتي كلهم متزوجين وكده وبعيد عنها، هل يجوز ولا لازم حد يقضي لها حاجتها؟ دي حاجة. الرجاء يا شيخ، اللي والدي الله يرحمه بعد إذن حضرتك، بعد ما ويا ريت حضرتك تدعي له، والد الله يرحمه كان بيقرأ سورة الفتح،
الله يختم
السورة، وأختي نادت عليه، كان واقف على سطح البيت، فأختي نادت عليه عشان ينزل يكلم تليفون، فهو نازل يا شيخ مصطفى اتكعبل على السلم توفاه الله في هذه اللحظة.
الله يرحمه رحمة الله.
ختم سورة الفتح وأختي نادت عليه، فهل دي بقى يا شيخ من يعني من حسن الخاتمة يا شيخ؟ طمنا الله يبارك فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن مساهمة أزواج أخواتك في الصدقة الجارية لوالدك معك فلا تمنع ذلك، لا تمنع ذلك، فهو خير يسوقه الله لوالدك فلا تمنعه. افعل ما كنت تفعل، افعل ما كنت تريد أن تفعل من التصدق بالمال الذي رصدته أنت للصدقة الجارية لوالدك. وإن تدخل شخص لإعانتك على تعظيم الصدقة الجارية فلا ترد، فهو خير يسوقه الله إلى والدك، والله أعلم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لما قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية، هذه ليس بلازم أن تكون من عمله هو، بل إن سعد بن عبادة أتى النبي فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، أراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها، لا مانع أن تقوم بصدقة جارية عن شخص غريب أو أن يساعدك أشخاص في صدقة جارية لوالدك، بارك الله فيك. أما عن محل بقالة، ووالدك والدتك تعمل فيه، تشتري البضاعة وتحتك برجال، أرى أن تنزه أمك عن ذلك، أرى أن تحافظ على أمك ولا تجعلها تختلط بالرجال، بل إن استطعت أن تكفيها حاجتها فجزاك الله خيرا، إن لم تستطع أن تكفيها الحاجة وأن تكنها في البيت فقد أنت لها وإخوانك حاجات محل البقالة، ولتكن مستترة أثناء بيعها، وبارك الله فيك. أما عن كون والدك رحمة الله عليه وعلى والدينا والمسلمين والمسلمات، فإذا كان ختم له وقد كان قبيل ذلك يقرأ سورة الفتح، فهذا إن شاء الله، إن شاء الله ختام حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، قال وما عسله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بعد إذنك يا شيخ، أنا راجل صنايعي وعملت وثيقة تأمين.
وبعد؟
هل وثيقة تأمين حلال ولا حرام؟
ليتك ما صنعت.
نعم؟
ليتك ما صنعت.
ماشي يا مؤشر.
بارك الله فيكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللي يحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
لي أكثر من سؤال يا شيخ.
هاتي بارك الله فيك.
أولا، ما حكم قراءة القرآن للميت؟ يعني بأن يذهب شيخ إلى البيت ويقرأ القرآن بأجر أو بغير أجر يعني. وما حكم الطلوع يوم 15 والأربعين إلى المقابر؟ وعايز أعرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبعها عند الجنازة، يعني إيه اللي لو واحد عنده جنازة بيعمل إيه بالضبط على السنة يعني. كان الحاجة الثانية إنه في أكثر من سؤال عن موضوع المشاهر، في عادة يعني بين النساء كده اللي عايزة تخبر وكلام باسم المشاهر يعني.
كيف يعني؟
يعني مرأة مثلا تجرح نفسها الواحدة تانية علشان تحبل يعني، وممكن مثلا تتبول والتانية تشطف من البول والكلام دي. عايز أعرف
يا أخي الكلام ده. يا أخي الكريم، هذه الخرافات والأفكار المنحطة، هذا الجهل والغباء اندثر الحمد لله. المسلمين استناروا.
كلمت النسوة في الكلام ده على أساس إنه ده حرام والكلام، فهم عايزين يسمعوا الحكم من سيادة الحكم.
أحسنت.
عايزين زجر عشان خاطر يمتنعوا عن الحياة اللي بيعملوها هذه كده.
أحسنت.
فياريت توضح الموضوع ده، بارك الله فيك.
شيخ،
في سؤال تاني.
ها.
في امرأة عندنا يعني إيه، زوجها توفى وبعد 29 يوم ابن أختها مات يعني. فرحت عشان خاطر ابن أختها، فقال عليها اسم في كده يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما الذهاب أو قراءة القرآن للميت فوإن كان فيها للعلماء أكثر من قول، إلا أن الأمر عند التنازع يرد إلى الكتاب والسنة. فإذا رددنا الأمر إلى كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففي الكتاب العزيز وليس للإنسان إلا ما سعى. نعم، قد وردت أمور تلحق الميت بعد موته، ولكن نحن مع الذي ورد بالنص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قولوا بالله التوفيق. قد مات عشرات الآلاف على عهد النبي عليه الصلاة والسلام من المسلمين، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على أي شخص مات. فلذا أقول وبالله التوفيق، لم يرد أن النبي قرأ القرآن على الأموات، فالإمساك عنه أولى وأسلم. ولو كان خيرا لسبقنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أما ما يفعل يوم 15 من الوفاة، ويوم الخميس، ويوم 40، وفي الذكرى السنوية، فكلها بدع وكلها خرافات، وكلها لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومحيها آثم، إذ هو يحيي البدعة التي يجب إماتتها، فكل هذه بدع، كلها خرافات، كلها محدثات في الدين متلقاة من غير المسلمين. 40 الذكرى السنوية، كل ذلك من الخرافات التي لا أساس لها ولا أصل لها في ديننا. أما عن السنة في اتباع الجنازة، فاتباع الجنازة على مرحلتين، من بيتها إلى أن يصلى عليها، فهذا فاعله له قيراط، والثاني من بعد الصلاة عليها إلى أن تدفن، فهذا له قيراط، والقيراط مثل الجبل العظيم، أي من الحسنات، والله أعلم. أما عن هذا الفعل القبيح، الفعل القذر، الفعل النجس الذي تفعله امرأة، إذ تبول لامرأة وتأخذ بولها تغتسل به، تأخذ النجاسات تغتسل بها لتحمل أو ليذهب عنها السحر بزعمها أو ليدفع عنها الحسد بزعمها، فكلها قاذورات وكلها حرام حرام حرام. فالبول نجس، وهذه خرافات فأشد من نجاسة البول الاعتقادات الباطلة التي تصاحب هذا الهوس وهذا التخريف وهذا الدجل. فجدير بكل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يراعي الله في عقيدته وفي طهارته، أن يتقي الله في طهارته وأن يتقي الله في عقيدته. ففاعلة ذلك لوثت معتقدها ولوثت جسمها وثيابها، فلوثته بقاذورات متفق على نجاستها. فالبول نجس بالإجماع، فهذا حرام 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 ومعتقد خبيث تالف. وكذا التي تجرح نفسها وتأخذ من الجرح وتعطيه للأخرى كي تكشف عنها ضرا أو تجلب لها نفعا، هذه أيضا تحتاج إلى مرستان أمراض عقلية تعالج فيه من هذا العبث الذي قد يفترض أنه انقرض منذ سنوات. جدير بكل مسلم أن يستنير بكتاب الله، أن يستنير بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعنا بارك الله فيكم وفيكم من الخرافات وتلك البدع البالية التي لا تزيد الإنسان إلا راقة إلا عنتة إلا لوثا واتساخا في الدين والدنيا على السواء، عفى الله عن الجميع. أما عن الزوجة التي مات زوجها وهي في عدتها، ومات ابن أختها في اليوم 19 أو 29، هل لها أن تزوره وهي في عدتها من وفاة الزوج؟ هل لها أن تزور أمه أو تزوره؟ لا بأس بذلك والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بس بدي أسألك سؤال. عندي أختي مخطوبة ومعقود عليها، وحصل بينها وبين خطيبها مشاجرة وألقى عليها اليمين ألا أنت طالق على الهاتف، هل وقع الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالطلاق على الهاتف واقع، الطلاق في رسالة واقع، الطلاق على الهاتف واقع. فعلى ذلك وأختك لم يبن بها، لم يدخل بها الزوج، هي الآن ليست له بزوجة، ليست بزوجة له، قد بانت منه في الحال، ولا أن تتزوج غيره في الحال بلا عدة. لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فأختك الآن ليست بزوجته، لا نصف الصداق المتفق عليه إلا أن تعفو أو يعفو هو ويسلم لها الصداقة كاملا. هذا على أرجح الأقوال في تفسير الذي بيده عقدة النكاح وأنه الزوج. أما إذا أراد الزوج أن يرجع إليها فبموافقتها، ولا بد من الولي والشهود والصداق الجديد إلا إذا عفت هي عن الصداق. على كل، إذا أراد الزوج أن يرجع إليها فلا بد من عقد جديد وصداق ولي وشهود وموافقة تلك الزوجة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا فضلك.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذن حضرتك عندي عدة أسئلة.
الله المستعان، تفضل.
الحائض إذا جت الدورة قبل العصر بساعة، هل عليها الظهر؟ وامرأة جت معاد الدورة بتاعتها عدي 10 أيام.
عفوا، سؤالك الأول غير واضح.
السؤال الأول جاء الدورة جت قبل العصر،
طب وبعد؟
قبل العصر بساعة،
وبعد
السؤال هنا يعني يبقى عليها الظهر بعد ما تطهر؟
طيب
السؤال الثاني، واحدة جاء عليها الدورة يعني معاد الدورة جه وعد 10 أيام وبدأت كل تقعد يومين ونقطة تيجي تقطع، يومين ونقطة الدم تيجي وتقطع وهكذا، فتتصرف ازاي في الموضوع ده؟
دم أو صفرة وكدرة؟
لا أحمر،
يعني لونه دم الحيض.
ايوه، بس بيجي يومين وروح قاطع نقطة، بس تيجي نقطة وروح قاطع.
لمدة كم يوم؟
هي أخذت حسبت لها 10 أيام، وبعد كده بقى خلاص اغتسلت وصلت.
دورتها الشهرية كم يوم؟
ممكن 7 أو 8.
هل أخذت حبوبا لمنع الدورة؟
لا، هي كانت بتاخد علاج أصلا لحاجة تانية.
علاج. طيب، هل من مزيد؟
إن شاء الله في حاجة، لي لابد إن أنا أحط بيدي ماء في السرة لإتمام الغسل.
انتهيت؟
لإتمام الغسل. وفي سؤال تاني، هل بالنسبة للإبلة، القبلة في الصلاة، يجوز بس إن أنا يكون شطر الإبلة حاجة جزء يسير، ولا لازم أكون متجه للإبلة بالضبط؟ وجزاك الله خير.
أجزاك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فيسأل سؤالا هاما يهم عموم المسلمات. امرأة لم تصلي الظهر، تركت صلاة الظهر لمدة 2 ساعة مثلا، فحاضت بعد 2 ساعة ولم تكن صلت الظهر، حاضت قبيل العصر، فيسأل هل عليها إذا طهرت من المحيض أن تعيد الظهر؟ أقول بالله التوفيق، وإن كان بعض العلماء من السلف قالوا بذلك، لكن الذي أختاره أقوال العلماء الآخرين الذين قالوا لا إعادة عليها، ذلك للآتي ذكره: أن النسوة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كن مئات الآلاف، ومعلوم أنهن لن يحضن كلهن في وقت الصلاة بالضبط، إما وقت الصلاة أو بعد وقت الصلاة أو قبل وقت الصلاة. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة طهرت من محيضها بأن تقضي صلاة كانت عليها قبل نزول الدورة عليها. فلذلك أقول ليس عليها إعادة الظهر. كذلك التي حاضت قبل المغرب ثم طهرت بعد أيام ليس عليها إعادة العصر، لعدم ورود أمر من النبي بذلك، مع توافر الدواعي على نقل ذلك مع حدوث ذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الأخت التي كانت حيضتها 7 أيام ولكنها تناولت علاجات فأحدثت اضطرابا في زمن الحيضة، نقاط متفرقات، فانتظر حتى تنقطع تلك النقاط ما دمت تراها نقاط حيض تشبه دم الحيض في لونها وفي صفتها. أما إن كانت دماء لا تشبه دماء الحيض، أو كانت صفرة وكدرة، فمنذ أن يحدث هذا تغتسل وتصلي. أما إدخال الماء في السرة فلا ينبغي أن تكون هناك وساوس، فإن الماء إذا غمر به الجسم تلقائيا في غالب الأحوال يدخل إلى السرة. أما إن كان الشخص من ذوي البطون الكبيرة التي يخشى مع هذا البطن الكبير من عدم وصول الماء إلى النصف الثاني من البطن من أسفل، فيدلك حتى يصل الماء إلى تلك المواضع، والله أعلم. أما الانحراف اليسير عن القبلة إذا كان متحملا عرفا جاز 5 درجات 10 درجات ونحو ذلك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ما عدة أسئلة بارك الله فيك.
هات بارك الله فيك.
الحديث الذي يقول من غشنا فليس مني. عزو صحته.
صحيح.
طب الحديث السنة الذي يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
صحيح.
طب يغفر الله للمؤذن ومتى ينتهي استغفر الله كل رب وكل يات.
صحيح.
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كيف ندعو الله بأسماء الحسنى؟
يا غفار اغفر لي، ارحمني أنت أرحم الراحمين، ارزقنا وأنت خير الرازقين. السلام عليكم.
الحديث الذي يقول ما زال جبريل يوصينا بالجار حتى ظننت الناس يوارث.
صحيح.
طب من أكرم ضيفا يعرفه فقد أكرم رسول الله. من أكرم
لا يصح.
طب ماشي، جزاك الله خير.
وجزاك. السلام عليكم. ما لي باقي ثلث ساعة، ما أدري هل الوقت تغير أو ماذا. تفضل تفضل. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق. يقول الله سبحانه وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومعذرة عن الإخلال بالوقت، فينبغي أن تخبرنا الإدارة بالتعديلات، عفى الله عنا وعنهم. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. كما سلف، هذا حث لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ العلم الشرعي، ولنساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم أيضا على تبليغ العلم الشرعي. فجدير بكل مسلمة أن تحمل أيضا هذا اللواء قدر استطاعتها وقدر جهدها، ما دامت الفتنة مأمونة تبلغ قول ربها وقول نبيها لعموم أمة محمد قدر استطاعتها، وبلا افتتان بها وبلا فتنة لها هي الأخرى أيضا، وبالله تعالى التوفيق. هكذا ينتهي الوقت كما أشار إخواننا، فأقول مستعينا بالله وبين يدي الانتهاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة بحفظه، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة رائدة في نشر الخير، داعية إلى الله عز وجل وإلى طريقه المستقيم، معلنة راية التوحيد، اللهم آمين. أسأل الله أن يحفظ العاملين فيها بحفظه، وأن يحفظ الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم آمين اللهم آمين. أوصي نفسي وإخواني بالعلم الشرعي، فهذه قربة من أعظم القربات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل. فكما أننا نثاب إذا صلينا، نثاب إذا صمنا، نثاب إذا تصدقنا، فكذلك نثاب وترتفع درجتنا إذا تعلمنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذ الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله به التوفيق هو يتولى الصالحين. هذا. وأوصي نفسي وإخواني بالإعراض عن اللغو، بالإعراض عن العبث، بالإعراض عن تضييع الوقت. فأنتم يا أهل الإسلام مسؤولون عن أوقاتكم، مسؤولون عن أعماركم، فكفانا ما كفى من اللهو والعبث، كفانا اللهو والعبث الذي أسرفنا على أنفسنا به طيلة حياتنا. وإلى هؤلاء الذين أولعوا بلعب الكرة، والذين يستعدون من ليلتهم لغدهم في بلاد مصر لمشاهدة مباراة، أذكركم بالله أن لا تضيعوا أوقاتكم، أذكركم بالله أن تفيئوا إلى الحق، وأن تتركوا هذا اللهو وهذا العبث وتلك العصبيات الجاهلية، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إخواني أخواتي، نرطب اللسان دوما بذكر الله عز وجل، ونطمئن القلوب دوما بذكر الله عز وجل، ولتقوى الأبدان بذكر الله، ولتتنزل الملائكة بذكر الله، ولتقنس الشياطين بذكر الله. بل ومن أجل وأفضل وأعظم مناقب الذكر أن الله سبحانه يذكرنا إذا نحن ذكرناه. أوصي نفسي وإخواني بالصلاة على الهادي البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، كذا رغبة في الثواب والأجر، من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، يقول نبيكم الأمين عليه الصلاة والسلام. ثم إقرار بالفضل وبالجميل يا هذا النبي الكريم محمد عليه صلوات الله وتسليماته، إقرارا له بالفضل والجميل: ألا ولا تنسوا الاستغفار. كان ولا يزال شعارا لأهل الفضل ولأهل الصلاح، فليكن شعارا لكم: ربكم يناديكم استغفروني أغفر لكم، ربكم يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما فأكثروا من الاستغفار به تدفع عنكم البلايا والنقم به تستجلب الأرزاق والنعم ألا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.